قتلوا في المستوعبات؟
الأربعة آلاف اللي قتلوا في المستوعبات روى لي واحد من الإخوة باكستاني كان موجود في المستوعبات,
كان موجود في هذه الكونتينرات.
يعني حقيقة يا هو موجود يا أخذ القصة من أحد الإخوة.
ماذا روى لك؟
روى لي أنه سبحان الله قال أدخلوهم في الكونتينرات و يعني تكدسوا الكونتينرات حتى ما يستطيعوا الوقوف التصاقم مع بعض, ما وجدوا حتى يستطيعوا أن يتنفسوا, وقتل مجموعة منهم لوجد منفذ فقط في الأرض في وسط الشاحنة, وأراد الأخ أن ينزل تحت حتى يشم الهواء وراح تحت أرجل بقية الشباب. وهذا الشخص يقول أيضا أحد الكونتينرات فتحوا فيها النار بسلاح البيكا
لحد كل الكونتينرات.
اي نعم يعني. فتحوا فيها النار, وكان وجد حتى من الفتى من المدخل هو فتحة الرصاص المدخل للرصاص وجد رجال دستم ورجال بعض الامريكان, يعني وجد جيش موجود قبل التصفية دي. يعني
احنا فيلم قلعة الموت ربما نحاول
رحلة الموت تقريبا
قلعة الموت ربما نحاول مع الزملاء في الوثائقية في قسم الوثائق لو يبثوا ايضا مع شهادتك حتى يعطي جانب من تفاصيل هذا الموضوع. طبعا في محاولات كثيرة بذلت للتحقيق في هذه الجريمة وهذه المذبحة. نيويورك تايمز في عدد 11 يوليو 2009 قالت أن إدارة بوش أوقفت عدة مرات التحقيقات بشأن مذبحة قلعة جنجي لأن دستم هو أقرب الحلفاء إلى الأمريكيين, وقالت أن الأمم المتحدة لديها الدليل وهي مجموعة أفلام وتحقيقات مصورة لمنظمات إنسانية وغيرها. الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حوار أجرى مع شبكة CNN في 13 يوليو 2009 قال أنه أمر بإعادة التحقيق ولكن لم يفتح التحقيق مرة أخرى, وقال إن هناك مسؤولية للأمم المتحدة في زمن الحرب لكن لم يتم شيء. يعني برضو حمل الأمم المتحدة جزء من المسؤولية. أغرب حاجة في ده كان الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة لأفغانستان في 27 أغسطس 2002 يعني بعد سنة تقريبا من المذبحة رفض التحقيق في المذبحة, وقال البي بي سي نقلت عنه قوله إن الأولوية للأحياء لا للأموات وإن الحكومة الأفغانية ليست قادرة على حماية من يدلي بشهادته. ولا أدري هل هذا مبرر للأخضر الإبراهيمي وللأمم المتحدة للطمس على معالم هذه الجريمة ومنع التحقيق فيها إلى الآن أم لا.
الأمريكان أصلا ما يريدون يحققوا في مذبحة القلعة لأنه مرتبطة بمذبحة الكونتينرات,
مذبحة الكونتينرات ومتواصلة مع بعضها. أينا. والأمريكان سعوا للطمس أيضا على مذبحة,
لأنه إذا فتحوا
هي جزء يعني احنا بنعتبرها
مرتبطة مع بعض
مذبحة,
لأنه هذه مجموعة بس تقدمت وهذه مجموعة تأخرت.
أنت الآن وصلتم جميعا أنتم 65 إلى سجن شبرجان.
الآن تحركنا بالشاحنات إلى بوابة سجن شبرجان. قبل دخول البوابة أنزلونا جميعا من الشاحنة. أتذكر جاء عبد الرشيد دستم, هذا أول مرة نراه,
رأيته شخصيا
ومعه تقريبا أربعة من السي آي اي.
منين عرفت شيء؟ لابسين ملكي أمريكان,
لابسين ملكي وشكلهم أمريكان ومعهم جنود أمريكان. وتكلم معنا عبد الرشيد دستم وقال
قال
أنا كنت فقط أريد أن أرسلكم لبلدانكم ولكن أنتم الذين فعلتوا هذا الفعل, وكنت أريد أن أرسلكم لبلدانكم وطلب أن سوف يسلمكم الأمم المتحدة.
قال سوف يسلمكم الأمم المتحدة. ممكن هنا فعلا حسب الرواية أن الأمم المتحدة رفضت تستلمكم, حسب ما قيل أن الأخضر الإبراهيمي رفض وقال أن ليس للأمم المتحدة مكان ترعى فيها هؤلاء الأسرى.
وبعدها أدخلونا إلى البوابة الرئيسية من سجن شبرغان والضرب.
ضربوكم؟
نعم. أتذكر كان في ضرب, أي واحد يدخل واحد بالصوت على الظهر ضرب لحد ما تصل الزنزانة. حقيقة تفاجأنا مفاجأة ما كنا نتوقعه.
ما هي؟
تسريبات ويكيليكس تثير الجدل حول حق الرأي العام في معرفة خبايا الدبلوماسية الدولية وحق الحكومات في التستر على تلك الخبايا حتى وإن شمل ذلك استهتارا برأيها العام. فمتى يمكن التسامح مع تلك الحكومات ومتى تجب محاسبتها؟ من واشنطن غدا في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وجدنا السجن مليء ملء شديد جدا بالباكستانيين. هي تقريبا 4-3 سجون. السجن عبارة عن ممر ضيق يفتح عليها زنازين مثل الاسطبلات. اثنين من الزنازين او اثنين من الكام للطالبان، والكامل دخلنا نحن في تابع للباكستانيين.
نعم.
وكان حتى ما تستطيع أن ترقص في أي مكان.
طب وليد، كانوا من 65 كم عربي تقريبا؟
والله لا أتذكر الآن العرب الموجودين، لكن
الأزبك ممكن كلهم قتلوا ولا
ممكن
كان
ممكن لا موجودين كانوا، يعني كان العرب ممكن يحصل ال 15 تقريبا
اللي نجوا من 100 تقريبا.
يعني نعم. و ادخلونا في اللي هو في الزنازين. الزنزانه تقريبا مترين تقريبا، والباكستاني في المترين في مترين هذا كان يدخل فيه تقريبا 30 باكستاني،
يعني لا يكفوا واقفين يعني.
نعم، لانه ما في مكان اصلا. ونحن كعرب كانوا يعملون معاملة خاصة. في الزنزانة كان 15 تقريبا، نحن دخلونا تقريبا 15 في الزنزانة، ولا 7 تقريبا في الزنزانة، و7 في الزنزانة. وبعدها سمعنا الخبر مفجع جدا. الشاحنة اللي كانت تقل عبد العزيز النعماني ووضاح الأبياني ومحمد الأفغاني، طبعا جانا وضاح وحكى لنا إنه من المستشفى الشاحنة أخذتهم الثلاثة من المستشفى، ينزل من الأسفلت ويطلع من الأسفلت، ينزل من الأسفلت ويطلع إلى الأسفلت إلى أن قتل عبد العزيز،
يعني بهدف أن يموت وهم
جرح. نعم، قتل عبد العزيز النعمان ومحمد الأفغاني. وجانا وضاح الأبياني وهو يبكي وحزين على هذا.
كان معهم ثالثا ونجا.
أي نعم، ألا نجا ولكن قتل في غوانتنامو. وأيضا الذين قتلوا في من البرد، لأنه كانت تساقط الثلج بكثافة، عمر الحديدي من اليمن والتبوكي، وضعوهم خارج الزنازين في ساحة السجن وماتوا من
البرد. في شبرغان
ماتوا من البرد. وهؤلاء يمكن الاثنين اللي ماتوا في شبرغان غير الباكستانيين وغير الأفغان ما ندري عنهم، كانوا كثيرين. وبعدها أخذوني إلى العيادة الخارجية. ومن الكرامات حقيقة أن أعتبرها من الكرامات، الشباب جرحى جراح بليغة ولكن ما حسوا بآلام الجرح إلا لما رأوا الطبيب.
سبحان الله.
أنا قلت لك لما دخلنا الكونتينرات حسينا بنشاط وناسين الجرح.
كلكم جرحى؟
كلنا جرحى والله، يعني إصابات بليغة وما حسين بشيء، ما حسينا بالآلام، كأنه إصابة الآن بعد ما رأينا الطبيب اللي كان الصليب الأحمر متواجدين بكثرة، أطباء الصليب الأحمر وغيرهم، وحسينا بالآلام فجأة كأن الرصاصة جاتك الآن. وكانوا يأخذ أي شخص إصابته بليغة إلى العيادة الخارجية.
ده في السجن.
وأنا كنت من ضمن الشباب اللي أخذون للعيادة الخارجية، لأنه كان ظهري كان ينزف من الدم. ومشيت العيادة الخارجية ومكثنا في العيادة الخارجية تقريبا كم يوم تقريبا، وأخذونا إلى المستشفى الخارجي للسجن.
مستشفى تابع لدستم؟ كانت
تابع لدستم في وسط
شبرغان،
مستشفى ضخم، ولكن مستشفى طبعا أعدوا يعني جناح كامل وضعوا فيه الأبواب الحديدية
كأنه سجن،
يعني أعادوا صيانته كأنه سجن يعني. تركت الإخوة في شفرغان ونحن مجموعة مشينا إلى المستشفى في المستشفى الكبير. وفي المستشفى جلست تقريبا كم يوم. وأنا حقيقة قبل أن نذهب إلى المستشفى جاء المسؤول السجن وكان يختار من العيادة الداخلة للسجن من اللي حيمشي إلى المستشفى الخارجي. واختارني من ضمن الناس. قلت أنا صحتي كويسة ما أستطيع أنا أمشي الآن وكل رفض. قال أنت لازم تمشي المستشفى, أنت مصاب لازم تمشي المستشفى. ومشيت المستشفى حقيقة عرفت أنه كان فضل من الله عز وجل أنا أمشي للمستشفى.
ليه؟
وجدت أخ كويتي في المستشفى إصابته بليغة جدا جدا بين الحوضين, ما يستطيع يعني حتى يقضي حاجته, وكان مهمل هناك أصلا هما شديد جدا. وجابوني معه في نفس الغرفة بتاعه وكنت أساعده على قضاء الحال.
يعني كنت تمرضه؟
أمرضه.
كأن ربنا بعتك
بس وجد. لا بعد ما بديت التمريض عرفت أن سبحان الله ربنا جابني لهذا الشخص يعني. أصبحت مرض هذا الكويتي والحمد لله يعني استطاع أن يرتاح أكثر من أول, لأنه كان يبتعد منه مثلا على وضعه كان سيء جدا يعني.
كان بدأ التحقيق معكم؟
لحد الآن الأمريكان ما جاءوا.
لكن دستم لم يحقق معكم ولا قواته؟
كان في تحقيق.
كانوا بيسألوكوا عن
كان في تحقيق يعني نوع من اللوم ما زاتيته.
لكن ليس استخراج معلومات.
يسألوا من أنت, من أين أنت, جاءت بلد يعني أسئلة روتينية.
وأنت قلت لهم أنك من السودان وكذا؟
خلاص يا نعم أمور خلاص بعدها قلت أنا من السودان.
كنت أنت السوداني الوحيد بين المجموعة؟
أنا كنت السوداني الوحيد في شمال أفغانستان أصلا يعني. وفي السجن أصبح الذكر كان موجود الطاجيكي لإصابته, وموجود
مشعل اللي كان بيجيب الماء.
أي نعم. كذلك موجود أخ مشعل المدني, اثنين مشعل الحساء ومشعل المدني كانوا معي في السجن أو في المستشفى في المستشفى الخارجي. وفي المستشفى أتذكر كان عندنا مقولة دائما نقولها يعني.
نعم.
لا ادخار بعد خواجة غار. لأن في خواجة غار جمعنا المواد التموينية لرمضان, البسكويت والرز والأي شيء
والألباب
على جنب على أساس أن هذا مواد
لرمضان. تتقوى بها.
كل ما الشخص يريد أن يمد يده في شيء يقول له هذا شيء رمضان. لما جاء الانسحاب تركناه محلها وقلنا بعد لا يدخار بعد خواجة غار. جاءت صحفية فرنسية من أصل مصري وجاءت تحقق الآن الصحافة سمحوا لهم بمقابلتنا. وجاءت الصحفية ومنعناها أول حاجة من التصوير وقلنا ما تصوري. ومشت
ما تعرفش تبع لأي صحيفة كانت؟
ما أتذكر, لكن إنها قالت صحيفة فرنسية هي تتكلم مصري يعني. ومشت للطاجيكي, مشت لبعض الشباب وسالت وجاءت في غرفتنا. الغرفة فيها طبعا أنا ومشعل مشاعلين وأخونا الكويتي. وقبل أن تأتي لنا جاءت طاجيكي وقال لنا لا تتكلم حتى تعطيكم بعض المال. وجاءت الصحفية ومعها المصور, رفضنا التصوير وقلنا لا هنا نحن ما قد أعطونا طعام. حقيقة ما كان أعطونا طعام إلا رز بسيط ملعقتين في صحن. وحقيقة حتى ما كنا نهتم بالمال, مثلا قلنا بس طلب $20. حتى فتحت الشنطة تبحث عن $20 بين الدولارات المئات ما لقيت $20. وبعدين كنا تلومنا قال عش لقيت تطلب 100 ولا شيء يعني.
هدفكم ايه من طلب المال؟
ألا نجيب طعام
اشتروا اكل يعني.
اكل ما رجال لستم ما كان يعطونا شيء اصلا. كان في نوع من التجويع لأنهم فهموا أن التجويع يضعف الإنسان ما يستطيع يقاوم ما يستطيع فعل أي شيء. وكانت حقيقة صدق صحفي للفرنسية لأن عملت لقاء مع الكويتي مباشرة, اتصلت بها الكويتي وأخذت عنوان الكويتي. وكان هذا يمكن أول خبر يخرج عن شخص من القلعة. وبالعشرين دولار حقيقة أفغانستان أرض حقيقة فيها خير وبركة.
نعم.
العشرين دولار جاب لنا نصف شوال بتاع زبيب وجاب لنا يمكن 3 كيلو برتقال.
ده واحد من الحراس؟
أي نعم. واخد حقه هو أيضا وجاب لنا الشاي أشياء كثيرة جدا ولسه وباقى فلوس من العشرين يعني. أي نعم.
كده تخلي الناس يروحوا يعيشوا هناك يعني 100 دولار يبقى مالك يعني.
الآن الموقف الشباب قلت لهم يا أخوان العصر خلوا الأشياء هذه.
أنت في رمضان طبعا مصيمين ولا كان رمضان خلص؟
والله رمضان الظاهر محمد خارج من القلعة ذكر في قلمة وذكر قلت للشباب يا شباب
تخرجتم القلعة في 15 رمضان
15 رمضان
يعني بقى لكم 15
رمضان. احنا جلسنا غريب للشهر
في المستشفى
و
يعني نقول لحد يعني بداية يناير أو نهاية ديسمبر 2001
تقريبا كده. أتذكر الصحفية أعطتني معلومة فرنسية قالت الآن قلنا سألنا ما أتذكر إيش السؤال لكن قالت أنتم سوف تذهبون إلى قندهار. قلنا قندهار كيف؟ قال يا قندهار في يد الأمريكان وبنوا السجن كبير.
سقطت قندهار في يد الأمريكان يوم 7 ديسمبر.
أيوة. وقال قندهار الآن سقطت في يد الأمريكان وبنوا السجن معسكر ضخم لكم. وما صدقنا هذا الكلام لحد ما خرجنا بعدين تأكدنا. المهم قلت للشباب هذا الطعام اتركوه لحد العصر نجلس كده جلسة ونتذكر أخواننا الشهداء ونكون نوع كده جلسة العصرية. قال لي مشعل لا يدخار بعد أخوة جغار
اللي جي كله
أحسن لكم تأكل يا أبو دجان. قلت له أحسن من بعد العصر وصدق لا يدخار بعد أخوة جغار. مع العصر جاءت القوات الأمريكية وانتشرت في المستشفى ما يقل عن 100 جندي أمريكي. أول شخص أخذوني أنا لأنه كنت متحرك ووضع صحتي كانت أحسن من غير. وأنا خارج مشعل يقول لا يدخر بعد أخوة جغر
ما كلتوش لا
وتركنا له مشعل.
أخذوكم الأمريكان؟
الأمريكان جو و مجموعة طبعا الأطباء يعطون تقرير كامل من الصحة كويسة من تأخذوا الآن. وجل الأمريكان ولا ننسى لهم هذه المواقف عرونا من الملابس وجاب جهاز كاشف ونحن عراية
عراية تماما
تماما وأخذونا مباشرة رجعوا لي الملابس وقيدونا تقييد عندهم العصب هذا اللي
البلاستيك
البلاستيكي
زي الإسرائيليين.
أي نعم. ومباشرة ألبسوني كيس.
أنتوا كنتوا في القلعة سايبين عينيكم مكشوفة فكنتوا شايفين كل حاجة.
أي نعم. الآن ألبسوني الكيس أنا أول واحد ألبسوني كيس ووصلوني إلى شاحنة ضخمة جدا.
الكيس لا ترى شيء.
لا أبدا. ورفعوني إلى الشاحنة وجلست. وطبعا يرموك مثل الشوال ما يهتموا بجراحك ولا بشيء. أول ما طلعت الناي ويرموك على الشاحنة بالداخل شاحنة عسكرية. الآن قلت يمكن احتمال أنا الوحيد حياخذون لأن صحتي كويسة شوي. ولكن بعد شوي سمعت أرفع رجلك أرفع رجلك أرفع. عرفت أنه جايبين بعض الأخوة. شوي حسيت بكثير من الأخوة داخل الشاحنة
حتى من
كل الأخوة إصاباتهم بليغة. أدخلون في الشاحنة وشقينا الطريق إلى أن وصلنا المطار ما أدري وين المطار تقريبا في شفرغان. وصلنا إلى المطار
يعني نقلوكم من شبرغان إلى قندهار بالطائرة.
الآن نحن أي نعم وصلنا المطار.
الآن بقيتوا في قبضة الأمريكان خلاص الآن في قبضة لم يعد القوات دستهم ولا الأفغان لهم علاقة
خلاص بعدين نحن في قبضة الأمريكان. وحقيقة قيدون التقييد والله يعني ما في أصعب من هذا التقييد
اللي يعني نقول الكلام ده كان في نهاية ديسمبر أو أول يناير 2002 أو نهاية ديسمبر 2001
تقريبا. أركبون الطائرات. هذا المنظر بتاع الطائرات معروفة يمكن موجودة في أكثر من مواقع النت. الأخوة موجودين في في الطائرة وهم مقيدين بالسلاسل وكذا. وصلنا إلى قندهار.
قيدوكم بالسلاسل وأنتم جرحى؟
لا، ليس بالسلاسل، ولكن نوع من الرباط قوي جدا، ولكن ربطون ربط في قندهار من الطائرة، حقيقة عملية كانت فظيعة جدا جدا. كنا نتمنى يكون الربط مثل أشد من القلعة، يربطوك بالعصب على يدك أثنين، ويربط أخوك خلفك نفس الربط.
اثنين في ظهر بعض.
أي نعم، لا ليس في الأيادي الاثنين، في يد واحد فقط. ومصطفين تقريبا مجموعة. توقفت أنت، إذا زدت السرعة يتألم أخوك الخلف. إلى أن نزلنا من الطائرة وصلنا إلى قندهار. وفي قندهار بنفس
السجن الآن.
الآن وصلنا، نحن كلنا لا نرى شيء.
لا ترى شيء.
لا نرى شيء. وصلنا في قندهار إلى بناية ضخمة جدا.
ومنين عرفت أنها ضخمة وأنت مش شايف؟
ما خلاص وصلنا البناية وشالوا الكيس الآن، وعرونا من ملابس
مرة أخرى.
نعم. ومباشرة أي واحد يروح على الطبيب يكشف عليه، هو عريان يوجد مثل الزرايب، يرموك برد 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 قندهار، برد جاف وأنت عريان.
كنت في ديسمبر يناير، يعني أصعب شهور الشتاء في أفغانستان.
وأفغانستان بردها جاف يعني. نعم. حقيقة يعني
قاتل. نعم.
وأدخلونا في المقسمة، هذه الحظائر مقسمة
يعني حديدية يعني.
أي نعم. يعني مفصولة كأنها حظائر، كله أربعة خمسة في حظيرة. يعني كان موقف صعب جدا جدا.
وانت عرايا.
ونحن عرايا، لا تستطيع أن ترفع رأسك، ترفع رأسك تنزل لعورة أخيك، وما تستطيع حتى تتفادى البرد. وتقسم الإخوة في الزرائب هذه،
أقفاص يعني،
أقفاص تقريبا لكن ليس مرتفعة ومكشوفة يعني. وسبحان الله يعني الشيء الغريب، من الأشياء الغريبة إنه طبعا دخلنا القلعة يوم الجمعة وخرجنا يوم الجمعة.
نعم.
ومن الأشياء الغريبة أيضا إنه التقيت بوضاح الأبياني في كويتا، وتلاقينا في القلعة. حتى في الحظيرة كان معي وضاح الأبياني، ذهبنا وقنتنا وكان معي ضي وضاح الأبياني، سبحان الله يعني.
هذا استشهد في غوانتنامو.
هذا تم تصفيته في غوانتنامو، له أسباب تصفيته حقيقة يعني.
نرويها بعد كده
إن شاء الله بإذن الله. وخلاص الآن الإخوة بيتوافدوا، اكتمل الخيمة هذه، يذهبوا بالإخوة في الخيمة الثانية. وحقيقة كان موقف صعب صعب صعب، ما تستطيع تتحرك، تحاول تنظر مسموح لك، خلاص ما عندك في راسك شيء، ولكن لا تستطيع. تلتفت يمين أخوانك عرايا، تلتفت يسار أخوانك عرايا، أمامك أخوانك عرايا، ما عليك إلا تنزل راسك هكذا إجباري. وبعد مدة من الزمن جابوا الملابس.
يعني بعد يوم يعني ولا؟
لا لا لا، ما حصل يوم، ولكن جابوا الملابس ورموا علينا الملابس عشان نلبس ملابسنا. هذا فضل من الله عز وجل كان. وأتذكر من الأشياء طبعا جوعة حقيقة يعني، حتى دستم في سجنه ما كان يعطينا طعام، ملعقتين رز فقط، لأنه يخشى برضو نوع من
التمرد
نوع. أي نعم. وهنا برضو كنا جعانين، والجوع حقيقة يزيد البرد يزيد الجوع. جاء طعام، وخاب من جاء الطعام أتذكر العراقي، سمعت صوته يقول: يا إخوة، هذه المجندة الأمريكية تقول لكم هذا لحم خنزير، اللي يريد أن يأكل يأكل. رغم ذلك تورع الإخوة عن الأكل اللحم الخنزير،
لم يأكلوا.
لم يأكل.
رغم الجوع الذي كانوا فيه.
نعم. هذا إخوة لحم خنزير، وتعافي إخوة رفضوا أكل لحم الخنزير وقال لنا نأكل، مع أنه ممكن
حالة الاضطرار،
حالة الاضطرار أن يأكل يعني. بعد زمن جو أخذوني.
أخذوك أنت؟
نعم. وكنت طبعا من الملابس أعطوني، وضعوا علي ستيكر كنت رقم 73.
يعني الآن بقيت رقم.
أي نعم. الآن أصبح رقم. وضع عليه ستيكر رقم 73.
فضلت رقم حتى في جوانتنامو 73؟
كان عنده أسلوب. كان يخصم 8 أو يزيد 8. أنا كنت 81 في جوانتنامو. وخذوني للتحقيق. خرجت للتحقيق من
قل لي ايه اللي دار في التحقيق وايه جو التحقيق.
التحقيق خرجت من القفص هذا وانا معي 2 مدججين بالأسلحة, والمنطقة طبعا يعتبر زي الكونتينر او حاوية او مبنى ضخم من الزنك, وخرجت الى خيمة عادية من قماش. ومن دخلت تفاجأت حقيقة, انا وجدت المحقق ضابط مصري.
مصري؟
أي نعم, ضابط مصري. وأجلسوني في الكرسي وخلفي مدججين بالأسلحة. إيش اسمك؟ قلت أنا
لا مش اسمك. قال لك اسمك إيه بقى بالمصري؟
أي نعم بيتكلم مصري هو.
كان قاعد برتبة معينة؟ يلبس زي أمريكي؟
لا ما يلبس زي, ولكن لبس عادي.
لبس عادي.
أي نعم. والضباط الموجودين, موجود ضابط أمريكي معه برضو, والموجودين الجنود اللي جابوني من
لكن هو اللي بيتكلم عربي الوحيد فيها.
هو يتكلم عربي, هو المحقق أصلا.
وهو المحقق.
هو المحقق. وكان أسئلته بعد ما سأل الأسئلة الروتينية.
لا قول لي الأسئلة إيه.
الأسئلة الروتينية طبعا إيش اسمك من أي مكان.
من كان يسجل هو نفسه.
الضابط.
الضابط الأمريكي
معنا ويعرف يتكلم عربي.
الضابط الأمريكي برضو بتكلم عربي.
نعم لكن ما وضح.
معنى ذلك أن المحقق أعلى رتبة من الضابط اللي كان بيك.
الله أعلم. وسألني عن أسامة بن لادن.
قال لك إيه عن أسامة بن لادن؟
أسألني سؤال حتى في غوانتنامو سؤال كان يكرر هذا السؤال. أنت أسامة بن لادن رأيت أسامة بن لادن؟ قلت ما رأيت أسامة بن لادن ولا أعرف شيء عن أسامة بن لادن. وسأل سؤال غريب جدا. تذكر السؤال, قال لي أنت لما كنت في خط الشمال القتال هل رأيت براميل موجود عليها هيكل عظمي وعليها جمجمة وعليها مثل القراصنة برميل
عظمتين وجمجمة؟
أيوة. قلت لا لا.
إيه سر السؤال ده؟
والله بعدها تزعت يعني, بعد رجعت غوانتنامو والأسئلة عادوا الأسئلة هذه.
نفس السؤال ده في غوانتنامو سألوا
لك؟ نعم. كان يعني يخشوا من امتلاك أسلحة أو مواد يعني خطيرة يعني من هذا القبيل يعني. وسألني كم أسئلة كده فقط عن أسامة بن لادن وعن من أين جيت وكيف جيت, ورجعوني, مش رجعوني في الزنزانة, رجعوني في خيمة ضخمة جدا حظيرة أكبر إلى الساحة, ساحة المعسكر.
كان فيها حد غيرك؟
الآن أول واحد أدخل أنا.
وأنت أول واحد حقق معه؟
أي نعم. لا أنا الآن أول واحد حقق وأدخلوني في
الخيمة الكبيرة.
الخيمة الكبيرة. لكن يوجد خيمة ضخمة جدا فيها تقريبا زي 30-40 شخص. هؤلاء لا من الشمال لا من شيء. هؤلاء يتوافدوا من باكستان, يتوافدوا من قندهار, يتوافدوا من
أسرى أيضا.
أسرى. وجدت من بينهم فهد العريني, هذا أول واحد خرج من تحت المجرى.
اللي هرب من معاكم.
أي نعم. كان يعتبر من أول أسرى, كان رقم واحد هو من أسرى. ودخلت للخيمة الكبيرة, بعدها جال يتوافد الإخوة من
اللي كان هذا الضابط المصري كان يحقق مع الجميع.
لا العرب. مع الجميع.
مع العرب يعني.
لا كان في عدة خيام.
كان في عدة خيام.
والمحققين يختلفوا.
طيب زملائك من العرب كان يحقق معهم أيضا مصريين أو عرب؟
موجود. أنا ما أتذكر الجنسيات ولكن موجود. أتذكر أنا الشخص المتذكر شفت إنه كان ما هو المصري هذا.
ما عرفتش عنه أي معلومات.
ما تستطيع.
وما شفته بعد ذلك.
لا شفته, قابلته مرة ثانية التحقيق. أنا خلاص أنا في هناك في قندهار التحقيق في اليوم 3 مرات.
في اليوم.
أي نعم.
3 مرات يقلبوك للتحقيق.
3 مرات تجلب.
هو نفس ذا المحقق الواحد.
لا يتغير.
أنا في جنسيات أخرى حققوا معك.
أنا الحقق معي المصري مرة أو مرتين والباقي كله كان أمريكان.
يتكلموا بالإنجليزية وهناك مترجم
موجود. بعد وصلنا الخيمة الكبيرة بقيت وافد الأخوة من الحظيرة الصغيرة من الكونتينر الكبير وبقيتوا يأتوا إلينا وأصبحنا نسأل بعض فلان وين وقتلوا ما تستطيع تتكلم ممنوع الكلام ممنوع الحركة
من في جنود أمريكان واقفين عليكم
من خبص الأمريكان ألبسونا ملابس حقيقة ملابس بتاع الميكانيكيين ونحن في السودان نقولها الأبرول
الأبرول نعم
ألبسونا الأبرول تريد أن تقضي حياتك لابد أن تخلع الأبرول كاملة وما عليك إلا موجود السطل فقط تقضي حياتك أمام أخوانك يعني.
كم المدة اللي قضيتم في قندهار؟
أنا قضيت في قندهار 21 يوم
عدتهم باليوم؟
أي نعم 21 يوم أنا قضيت في قندهار وكثير من الإخوة في ناس منهم قضوا سنة
في قندهار
أي نعم
بعد 21 يوم نقلت إلى غوانتنامو
قبل حصل أحداث صعبة جدا في قندهار لا أنسى هذا اليوم
إيه أهمها؟
طبعا كان يوجد تعذيب في قندهار
إيه أشكال التعذيب؟
ذكر الأخ لا موجود في غوانتنامو محمد الشمراني تم تعذيبه عن فتك الكهرباء
على يد الأمريكان
أي نعم ولحد الآن منعزل في غوانتنامو معه شاكر المدني مجموعة ولا منعزلين في غوانتنامو في انفراديات والتعذيب اللي حصل لنا كان تعذيب نفسي أكثر
إيه شكله؟
أتذكر الجندي الأمريكي السطل بتاع الخلاء بتاعنا يضع المصحف داخل السطل ويرفع المصحف داخل من داخل الغايد يقول هذا هو الكتاب الذي تقدسونه هذا هو كتاب تقدسونه ويغمز مرة ثانية في الخلاء ويخرج المصحف الشباب حقيقة تأثر شيء جدا وجلسنا نتفاكر على أساس نخرج على الأمريكان
في قندهار
قندهار
يعني تتمردوا عليه
نتمرد قلنا خلاص إحنا الآن يا أخوانا في أرض التحرب نحاول نخرج ونستلم الأسلحة
زي ما عملتوا في القلعة
والذي زاد إصرارنا رجل أفغاني عمره 110 و 120 مسحوب على رجل مسحوب على بطنه من جنود أمريكا ما كانوا
يسحلوا يعني
يسحبوا سحب وضرب 120 سنة كبير في العمر وشفنا المنظر هذا وقلنا شباب والله هذا ما يصلح لازم نخرج على الناس ومن المواقف الصعبة حقيقة كان هو موقف المصحف أسلوب الأخذ للتحقيق
كيف؟
أسلوب الأخذ للتحقيق في أي وقت ليل نهار أولا الشباب كلهم يقوم من النوم ويذهبوا للداخل رافعين أيديهم إلى الداخل موجودين ملتفتين لخلف والأخ المطلوب ينبطح على الأرض أولا يرسل الكلب الكلب يأتي على ظهرك وعلى يضغط عليك بعدين يدخل الجنود الأمريكان ويقيدوك ويأخذوك وحاولنا إنه فكرنا إنه نأخذ البطاطين ونرميها على الشبك ونتسلق ونخرج عليهم ولكن أراد الله عز وجل إنه يعني فشلت أشياء كثيرة جدا وعرفنا إنه خير يعني أنا أمر إنه كله خير ما ندري إيش كان حيحصل لو مثلا خرجنا عليهم يمكن كان يكون إبادة يمكن كان يكون شيء يعني ما توفقنا على أساس إنه نخرج على الأمريكان يعني. ولكن الشيء كان مؤثر بالنسبة لنا هو المصحف ووضعه في الغائط كذا مرة يعني
بعد 21 يوم في سجن قندهار تم تحضيركم للذهاب إلى غوانتنامو أبدأ معك الحلقة القادمة من رحلتكم من قندهار إلى غوانتنامو شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة وليد محمد حاج أحد الناجين من مذبحة جنجي في أفغانستان ومن سجن غوانتنامو في كوبا في الختام أقول لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
By capturing a spot as one of the world's major producers of LDPE, we don't only support our leading position, but we also excel in supporting many facets of life. Capco, in just about everything.
رحلة لأقصى أبعاد الكون بأدق وسائل التكنولوجيا لأعقد أسرار الكائنات لمستقبل الإنسان مع بيئته لمكنون العقل البشري عبر الجزيرة عن كثب.
دنيا الكرة مباشرة اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ماذا كشفت وثائق ويكيليكس الأخيرة عن واقع السياسة والصحافة العربية؟ كيف تبدو السياسة الخارجية العربية عبر ما كشفته ويكيليكس من وثائق؟ ما قيمة ومعنى ما تم كشفه؟ هل يتفق العرب على تعريف العدو والصديق؟ مآلات الدبلوماسية والأمن القومي العربي بعد كشف الوثائق مع الدكتور عزمي بشارة في العمر مباشرة اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مظاهرات في لندن.
المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو في سحب القوات البريطانية من أدول حرب.
انقسام في الأرض المحتلة.
في ظل احتلال يشدد قبضته أكثر فأكثر على الأرض واليسار.
خطاب من نيويورك.
قال الأمريكيون بعيد خطاب أحمد نجاد إن الخطاب كان معاديا للسامية.
كارثة في سومطرة.
انهيار أرضي دفن المئات وربما.
رسالة من كاراكاس.
رسالة تشافيس وأحمد نجاد واضحة.
بطولة في جوهانسبرغ.
هنا في جنوب الجنوب. في جنوب
38 عاصمة 488 من طاقم الجزيرة عبر العالم لحدث هنا وقضية هنا ليكتمل الرأي والرأي الآخر.
رغم غياب المعارضة انتهاكات وعنف في إعادة الانتخابات المصرية والقضاء يشكك في شرعية البرلمان المقبل. دول الخليج تطالب بدور في الحوار مع إيران وطهران تستبق محادثات جنيف بإعلان تقدمها خطوة في برنامجها النووي. بيكي يبدأ وساطته في ساحل العاج بلقاء الرئيسين المتنازعين وضغط دولي وأفريقي للقبول بوترة. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر أظهرت فوز 3 مرشحين ينتمون إلى حزب الوفد ومرشح واحد ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم قرار المقاطعة الذي اتخذته الجماعة والحزب. كما أظهرت هذه النتائج فوز 4 مرشحين ينتمون لحزب التجمع المعارض ومرشح لحزب الجيل ومرشح لحزب السلام وعدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم. وقد شهدت هذه الجولة إقبالا ضعيفا في أغلب الدوائر في ظل مقاطعة الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة المعارضة وعلى رأسها الوفد وجماعة الإخوان المسلمين. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت أحكاما سابقة بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية. قالت في حيثيات الحكم إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يجعل تشكيل البرلمان القادم مشوبا بالبطلان. مراسلنا في القاهرة سمير عمر تابع أجواء العملية الانتخابية في جولة الإعادة.
90% اللي موجودين حزب وطني، والعشرة في المية تطعيمات بيكملوا بيها الكوكتيل بتاع مجلس الشعب، العشرة في المية اللي بيرضوا بيهم من كل الناس بقى، إذا كان هياخدوا من الحزب ده شوية ومن الحزب ده شوية، ودي كلها مسميات، إحنا ما عندناش أحزاب خالص.
حتى الآن لا يوجد دليل مادي على صحة تلك المزاعم، لكنها تتفق والجدل الدائر بشأن رغبة الحزب الحاكم في خلق معارضة برلمانية، إلى الحد الذي دفع أحد مرشحي الحزب إلى التهديد بالانسحاب بسبب ما قال إنه تزوير لصالح مرشح معارض. رغبة تتناقض مع سياسة الحزب الحاكم في الجولة الأولى التي كانت تستهدف حسب أمين تنظيمه إبعاد مرشح المعارضة عن ساحة المنافسة.
غير صحيح ما يقال أن الحزب الوطني ينافس نفسه في هذه الجولة، هناك مرشحين من أحزاب المعارضة وأيضا عدد كبير من المرشحين المستقلين.
وعلى هذا دارت الآلة الانتخابية التي شاب أداءها وفقا لتقارير منظمات المراقبة المستقلة الكثير من المخالفات التي يجرمها القانون والكفيلة بالطعن في مشروعية تشكيل البرلمان المقبل، تماما كما يقول هؤلاء الذين تظاهروا أمام اللجنة العليا للانتخابات ضد ما سموه تزويرا في الجولة الأولى وعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان الانتخابات. لكن مسؤولي اللجنة دافعوا عن قانونية إجراءاتهم في الجولتين.
اللجنة العليا للانتخابات حال مباشرتها لعملها ليست لديها ولاية الفصل في القضاء والأنزعة المقامة بين المرشحين، كما أن إقامة إشكال في التنفيذ يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص، وأنه لا صحة لما رددته بعض الصحف المحلية من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الإعادة كلها.
هو سجال قانوني تتصاعد أهميته بقراءة تداعياته السياسية التي ترسخ مفهوم الحزب الواحد وإن في قالب تعددي، وتهدد ليس تشكيلة البرلمان المقبل وحسب بل مستقبل النظام السياسي في مصر بشكل عام.
هناك أزمة شرعية لهذا البرلمان، نحن أمام حالة جمود في النظام السياسي المصري وفشل ليس فقط في دمج الجديد والتيارات الشاب التي ماج بها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، لكن أيضا مثل قوة طاردة لما هو موجود ودفع قوة شرعية كبرى إلى الخروج من العملية الانتخابية.
ويبقى السؤال بشأن التداعيات السياسية لتلك الانتخابات ومدى قدرة البرلمان المشكوك في انتخاب غالبية أعضائه على الصمود. سمير عمر، الجزيرة، القاهرة.
تجري اليوم في جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن برنامج طهران النووي، وهي أولى جولة من نوعها منذ أكثر من عام. سيبحث كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي مع ممثلة المجموعة وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون الملف النووي الإيراني وعددا من القضايا الإقليمية. ويتوقع المراقبون ألا تحقق المحادثات التي ستستمر يومين تقدما في علاقة إيران مع الغرب، لكنها ربما قد تساعد بتحديد مواعيد لجولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. وعشية مفاوضات جنيف قال رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، قال إن بلاده ستصل خلال 5 سنوات إلى الاكتفاء الذاتي في تأمين احتياجاتها من اليورانيوم. أعلن صالحي أن بلاده أنتجت أول دفعة من اليورانيوم المركز المعروف أيضا باسم الكعكة الصفراء، ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من فرض حظر تصدير اليورانيوم المركز إلى إيران في 2006. ووفق تقرير إيراني صدر عام 2009 استهلكت طهران مخزونها من اليورانيوم المركز بنسبة 75%. كان المخزون قد استورد في السبعينات من جنوب أفريقيا، ورغم الضغوط الدولية تمكنت إيران أيضا من إنتاج 3 أطنان من اليورانيوم الضعيف التخصيب، أي 3.5%، و33 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، أي 20%. واستنادا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب تخصيب اليورانيوم بأكثر من 90% لصنع قنبلة نووية. وفي المنامة تساءل وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد عن أسباب استبعاد دول الخليج من الحوار الجاري بين طهران وما يعرف بمجموعة 5+1، ودعا إلى أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي دور في تلك المفاوضات. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن أمن الخليج يتحقق من خلال رؤية قادة دول المجلس الست دون اشتراطات من أي أطراف خارجية.
دعونا باستمرار بالنسبة لأزمة الملف النووي الإيراني والغرب إلى أن يحل هذا، أن تحل هذه الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية وبالحوار وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانب إيران وبالشفافية التامة لطي أزمة هذا الملف.
طلب زعيم المعارضة في ساحل العاجل حسن وتر، الذي أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات فوزه في انتخابات الرئاسة في بلاده، طلب منافسه الرئيس المنتهي ولايته لورانغ باغبو بالتنحي عن منصبه. جاء ذلك عقب مباحثات وتر مع ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق الذي يقود جهود وساطة. من جهته قال مبيكي عقب مباحثاته مع باغبو في وقت سابق إنه يريد أن يستمع لجميع وجهات النظر قبل إصدار أي توصيات. وأعلن كل من باغبو ووتر نفسيهما رئيسين للبلاد وكلفا مسؤولين مختلفين بتشكيل حكومة جديدة.
ترقص إفريقيا دائما مزهوة بألوان اختلافاتها، ترقص مثلما تعلمت الرقص حول قرابين الآلهة. فماذا سيقدم العاجيون قربانا هذه المرة؟ السلم الأهلي أم وحدة بلد لم تكن ممكنة قبل 3 سنوات إلا بعد توقيع اتفاقية واغادوغو؟ بلد واحد برئيسين، أعلن كل منهما نفسه رئيسا، لورانغ باغبو أدى اليمين الدستورية، والحسن وتر قبل استقالة الحكومة ثم كلف رئيسها بتسيير شؤون العامة وتشكيل حكومة جديدة في أقرب الأجل. وضع معقد هذا الذي تعيشه أبيجان. ربما هذا ما استعجل وصول ثابو مبيكي المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ساحل العاج. بلد برئيسين، لكن مبيكي لم يجد من يستقبله في المطار. فور وصوله التقى مبيكي بممثل الأمم المتحدة الذي استبشر خيرا لقدومه بهذه السرعة.
أشكره لقدومه هنا في هذا التوقيت المهم لساحل العاج لشعبها وللمجتمع الدولي. طبعا لقد تحدثنا عن وضع الانتخابات وعن التسجيلات التي لدي لأشخاص زكوا الانتخابات، وقد أخبرته بكل التفاصيل.
ماذا يمكن أن يقوم به مبيكي؟ الاتحاد الإفريقي قال إنه سيتخذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج كما أصدرتها اللجنة الانتخابية، نتائج قال عنها ممثل الأمم المتحدة أنها لن تتغير كثيرا ولو أخذ في الاعتبار ادعاءات التزوير التي تكلم عنها المرشح لوران باغبو. موقف جعل المجتمع الدولي يقف صراحة إلى جانب مرشح المعارضة الحسن وتر، ويعتبرون إعلان باغبو نفسه فائزا بمثابة التزوير. نفس الموقف اتخذته اليوم في أبوجا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي دانت كل محاولة لانتهاك الإرادة الشعبية. أمام إجماع الموقف الدولي على فوز الحسن وتر وإدانته محاولات لوران باغبو التمسك بالسلطة، يبدو أن مهمة مبيكي الأساسية هي عدم السماح بعودة البلاد إلى الحرب الأهلية. لقاءاته بدأها من بواكي، حيث التقى لوران باغبو في محاولة لمعرفة نيته بشأن مستقبل البلاد.
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لتركيا التي تستمر يومين. سيلتقي عباس اليوم بالرئيس التركي عبدالله جل. وحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي التركي، فإن الرئيس الفلسطيني سيناقش مع القادة الأتراك قضية السلام في الشرق الأوسط. فلسطينيا أيضا بدأت في العاصمة الجزائرية فعاليات ملتقى عربي دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني. يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات وورشات العمل التي تتناول الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والجوانب القانونية والإنسانية لقضيتهم. شدد عبد العزيز بالخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على أن المؤتمر يذكر بأن الأمم المتحدة عاجزة عن معالجة هذه المشكلة وتطبيق شرعة حقوق الإنسان. هل تصلح وثائق سربها موقع ويكيليكس سندا لملاحقة أطراف معينة؟ وما تأثير صعود جيل جديد من القادة الجزائريين على مشكلة الصحراء الغربية وفق تحليل الاستخبارات المغربية؟ وكيف يصف الرئيس الجزائري بوتفليقة العاهل المغربي؟ لنحاول التعرف على إجابات هذه الأسئلة في تقرير طارق تملالي.
السلام الله عليكم. وصف دبلوماسي بريطاني قديم وظيفته بالقول: الدبلوماسيون رجال نزهاء يمارسون الكذب لصالح بلدانهم. لكن في حالة دبلوماسيين أمريكيين فإن المشكل ليس في الكذب بل في نقل ما دار في جلسات حوار خاصة جدا وبصراحة منقطعة النظير تتضمن مثلا أوامر من الخارجية الأمريكية بالتجسس على مسؤولين أمميين وعلى حلفاء واشنطن في مجلس الأمن، وهو ما قد يسمح بملاحقة الولايات المتحدة في محكمة الجنايات الدولية وفق خبير في القانون الدولي. في شأن العربي ينقل ويكيليكس: خلال اللقاء للرئيس الجزائري بوتفليقة بمسؤول عسكري أمريكي كبير، يصف بوتفليقة ملك المغرب بأنه غير منفتح وتنقصه التجربة. لكن الاستخبارات المغربية تفضل بقاء الجيل القديم من القادة الجزائريين الذين خلقوا مشكلة الصحراء الغربية لأنهم أقدروا على حله. في شأن عربي آخر ينقل السفير الأمريكي في العراق زلماي خليلزاد هذا الحوار. طارق الهاشم يقول: سألت المالكي لماذا إعدام صدام يوم العيد؟ قال المالكي: إنه عيدكم وليس عيدنا. إلى شأن صيني الآن، شتاء 2010 برقية للسفارة الأمريكية في الصين، بعثات دبلوماسية سنغافورية وإندونيسية تشكو من السياسة العدائية والصلف الصيني في بحر الصين، وأن محرك البحث جوجل تعرض لقرصنة وراءها مسؤولان صينيان كبيران. لكن رئيس الوزراء التركي إردوغان يشكك في دوافع نشر الوثائق وينفي امتلاكه حسابات سرية ببنوك سويسرية. في أفغانستان يتهم وزير المالية السفير الأمريكي بأنه عبر عن موقفه هو من الرئيس الأفغاني باستخدام اسم الوزير. مؤسس الموقع جوليان أسانج مطلوب للقضاء في السويد، وقد تطارده أطراف أخرى لأهداف غير قضائية. محاميه يتحدث:
أناس كبار في هرم المؤسسة الأمريكية مثل سارة بيلين طالبوا بمطاردته واغتياله مثل ما نفعل مع طالبان.
لذلك يهدد مؤسس الموقع جوليان أسانج بتوفير كلمة سر تسمح بنشر ما تبقى من وثائق قبل أن يمسه سوء. أسانج مطارد والدبلوماسيون الأمريكيون محاصرون. يقول أحدهم: التسريبات تجعلنا بلا عمل تقريبا.
وهذه نشرة متواصلة من قناة الجزيرة وفيها بعد الفاصل. بسبب ناطحات السحاب في الصين مليون من العمالة المهاجرة على شفا التشرد.
لماذا تتساقط الدول العربية الواحدة تلو الأخرى والعرب يتفرجون؟ ماذا فعل الحكام العرب للحفاظ على وحدة السودان؟ أم إن مخطط التقسيم أكبر من العرب أجمعين؟ كيف نطلب من الزعماء العرب الاهتمام بالسودانيين إذا كانوا لا يهتمون بشعوبهم؟
الاتجاه المعاكس مباشرة غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية قطر للبترول ملتزمون بالتفوق.
أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة السودانية إقصاء ميني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق أبوجا إقصائه من منصبه كرئيس للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور. كما دعت الحكومة إلى إجراء استفتاء في دارفور بشأن مسألة توحيد الإقليم. مراسلنا طاهر المرضي والمزيد من التفاصيل.
بعد شد وجذب استمر لسنوات لم تفلح الأطراف المعنية في إنقاذ اتفاق أبوجا، واليوم استبدلت الحكومة بمن مناوي الموقع على الاتفاق والي غرب دارفور لرئاسة السلطة الانتقالية. تأتي هذه الخطوة بعد تعثر تنفيذ البند الخاص